الافتراضات المسبقة في البرمجة اللغوية العصبية: 1- احترام رؤية الشخص الآخر للعالم. 2- الخريطة ليست المنطقة. 3- توجد نية إيجابية وراء كل سلوك. 4- يبذل الناس أقصى ما في استطاعتهم بالمصادر المتوفرة لديهم. 5- لا وجود لأشخاص مقاومين، إنما هناك رجال اتصال مستبدون برأيهم. 6- يكمن معنى الاتصال في الاستجابة التي تحصل عليها. 7- الشخص الأكثر مرونة هو الذي يسيطر على الموقف. 8- لا وجود للفشل، إنما هناك رأي محدد عن تجربة. 9- لكل تجربة شكلية، فإذا غيرت الشكلية غيرت التجربة معها. 10- يتم الاتصال الإنساني على مستويين: الواعي واللاواعي. 11- تجد عند جميع البشر في تاريخهم الماضي كافة المصادر التي يحتاجونها لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم. 12- إن الجسم والعقل يؤثر كل منهما على الآخر. 13- إذا كان شيء ممكنا لشخص ما، فمن الممكن لأي شخص أن يتعلم كيف يعمل الشيء ذاته. 14- إنني مسؤول عن ذهني، لذا فأنا مسؤول عن النتائج التي أصل إليها. تعريف الافتراضات المسبقة في البرمجة اللغوية العصبية: إن الافتراضات المسبقة هي مجموعة من الافتراضات المسلم بصحتها والتي تحدد بالتشكيل ومميزات السلوك وجمع المعلومات والتقييم الشخصي. توصي الافتراضات المسبقة بمجموعة من التوجيهات لتمكين الناس من تطبيق فن وعلم البرمجة اللغوية العصبية وتحقيق نتائج أهم. 1- احترام رؤية الشخص الآخر للعالم. لكل البشر مجموعة من القيم والمعتقدات تحدد أنماط سلوكهم، وقد يبدو لك سلوك شخص آخر وكأنه تحد لك. إذا صممت على تغييره للشكل الذي تريده أنت، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثير، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تصدم بثبات وعدم تزحزح الناس عن قيمهم ومعتقداتهم. فإذا نجحت في إحداث تغيير طفيف، فقد يرجع ذلك إلى الخوف ويكون بدون جدوى، وسرعان ما يعود الحال إلى ما كان عليه باسترجاع الشخص لسلوكه القديم. مثلا، لي صديق من المولعين بكرة السلة، كان يطلب باستمرار من زوجته أن تحضر معه المباريات، إلى أن تلك اللعبة لم تكن تجذبها على الإطلاق، ولم يكن يكتفي أبدا بالقدر البسيط من الاهتمام الذي كانت توليه هذه اللعبة. ومن الصعب التصديق أن هذا الخلاف البسيط اتسع وتضخم إلى شيء غير متوقع، ألا وهو التفكير في الطلاق. وبعد فترة قصيرة من هذا الحدث، اتفقنا نحن الثلاثة على أن نجتمع، وفورا بدأ صديقي في مهاجمة زوجته متهما إياها بعدم اهتمامها المطلق بحياته، مع أنه كان من المفروض عليه أن يعي حقيقة أساسية وجوهرية، ألا وهي أنهما فردان متميزان ومختلفان تماما، يحبان أشياء مختلفة. وكان هو يشعر أنها لم تعد تحبه، فانفعلت زوجته وبكت قائلة: كل ما يريده هو أن أصبح صورة طبق الأصل منه، ماذا لو لم أحب مشاهدة التلفاز؟ أين المشكلة الخطيرة في ذلك؟ والمفروض بالفعل ألا تتواجد أي مشكلة خطيرة. وفجأة طرحت السؤال التالي: لماذا أنتما متزوجان؟ وبعدها أضفت: فكر في هذا لمدة دقيقة واحدة. فتطلع كل منهما إلى الآخر وقالت هي: لأننا نحب بعضنا، وكنا نرغب في العيش معا، ونؤسس أسرة ونعيش حياة سعيدة. وبامتنان وافق هو الآخر على هذه النقطة. ومع ذلك لم يتطرق تفكير الزوج إلى شيء واضح وجلي كان غافلا عنه تماما. أقصد بذلك الشيء أن كل منا مختلف تماما عن الآخر، وكان هذا الموقف يترك الزوجة وأطفالها الثلاثة عاجزين وضعفاء. فقالت معبرة عن شكرها: رغم هذا كله، أمامنا هدف رئيسي واحد، ألا وهو الحب والأسرة. لو لم يكن يبالغ ويغالي في كل شيء لما واجهتنا المشاكل التي تواجهنا الآن. لم يفكر الزوج في سخافة جعلت الآخرين يشبهونه تماما أثناء اجتهاده المضلل لتغييرها، وبقليل من الإثارة سرعان ما لمس أنه كان يجب عليه أن يتقبل أوجه الاختلاف عندها بدلا من أن يتعمد تغييرها بأي ثمن. فاتفق الزوجان على أن يتشاركا اهتماماتهما بقدر المستطاع، وقبلت هي قراءة كتاب بالجلوس إلى جانبه بينما يشاهد هو مباراة لكرة السلة، ووعدها هو أن يزداد تفهما وقبولا لاهتماماتها بالقراءة والأدب. إن مثل تلك الأحداث هي شيء عادي، وتطبيق ذلك الحل أنقذ زواجهما من الفشل. قال مارج بيرس: إن الحياة هي الهبة الأولى، والحب هو الثانية، والتفاهم الثالثة. لذا فاجعل من ذلك قاعدة لحياتك، أقدم على محبة وتفهم الآخرين، وسوف تعيش حياة أسعد. 2- الخريطة ليست المنطقة. إن الخريطة هي إدراك، بينما المنطقة هي الحياة. أطلق العالم الرياضي البولندي ألفرد كورزبيسكي هذا التعبير لوضع التأكيد على أن الإدراك غير الواقع. بذلك تطرق كورزبيسكي إلى نقطة أساسية، ألا وهي أنه بتغيير إدراكك لموقف ما فإن حياتك تتغير معه. أنت بالتأكيد تعرف أناسا انهاروا بعد أن فقدوا وظائفهم، ولكن سرعان ما عثروا على وظيفة أفضل أو فتحوا مكاتب وشركات خاصة بهم، وفي نهاية المطاف كانوا سعداء أكثر من أي وقت مضى، وكانوا شاكرين للقدر على مأساتهم السابقة. يواجه جميع البشر تحديات صعبة، وكثيرا ما تكون النتيجة التحسر على النفس والشك في الذات والإحباط. في أوقات كهذه قد يؤدي بنا الحزن والأسى إلى الشعور بأن حياتنا قد انتهت فعلا، ولكن مع مرور الوقت نكتشف أن المأساة التي نالت منا وحطمتنا في فترة من الفترات بدت لنا وكأنها بركة في مرحلة لاحقة من عمرنا. هل يعتبر الزمن عاملا مساعدا على الشعور بالارتياح؟ في الواقع لا دخل للزمن في ذلك إطلاقا، وبالأحرى فإن نظرتنا للموقف هي التي تتغير، فالطريقة التي نتذكر بها التجربة مختلفة. قد يساعدك تمرين بسيط على توضيح هذه الفكرة. فكر في شخص تكرهه، فكر فيه كما لو كان معك الآن، وركز بصورة خاصة على المشاعر التي تحركها هذه الأفكار. والآن أعد التفكير في هذا الشخص مرة ثانية، ولكن في هذه المرة تتخيله بآذان كبيرة مثل ميكي ماوس، وأنف كبير وردي اللون، وفي الخلفية دوي وصوت موسيقى السيرك. قف، عد مرة أخرى وفكر في الشخص ذاته بدون التنكر ولا الموسيقى. سوف تلاحظ أن مشاعرك قد تغيرت، لأن إدراكك للشخص قد تغير هو الآخر. لاحظ كيف ترى المواقف الوجدانية. احذر من الخلط بين الخريطة والمنطقة حينما يواجهك تحدي. اسأل دائما نفسك: هل هناك معنى آخر؟ 3- توجد نية إيجابية وراء كل سلوك. امتنع الكثير منا عن التحدث مع صديق مخلص وحميم بسبب ظرف سلبي واحد، وبدلا من أن نتعامل مع هذا السلوك السلبي على أنه حادث فريد ومعزول، ونحاول أن ندرك النية التي بررت هذا السلوك، إلا أننا نركز على هذا السلوك بالذات دون غيره، وندعه يشكل إدراكنا الإجمالي الوحيد لهذا الصديق. إذا سلمنا بأن الناس ليسوا أنماط سلوكهم، وفصلنا سلوكهم عن نيتهم، فنكون قد وفرنا على أنفسنا خيبات عديدة للأمل. مثلا إذا سألت لصا عن سبب سرقته، قد يقول لك إنه لجأ إلى السرقة لكي يطعم عائلته، وبالتركيز على نية تصرفه سوف تلاحظ قدرا من طيبة القلب. ربما قد تجد أوجه تشابه أخرى، ولكن في إدراكك العقلي يظل سلوكه هو قاعدة الحكم عليه وانتقاده ولو بصرامة. إذن عندما تتعامل مع الناس من الضروري أن تفصل بين سلوكهم ونواياهم، وإلا سوف تقع في شرك التعميمات. تذكر إلا تدع تصرفا واحدا لإنسان يصبح إدراكك الكلي له، لأننا نحن في الحقيقة أكثر من تصرف واحد. وفي النهاية من الأفضل التمسك بالاعتقاد أن وراء كل سلوك نية إيجابية. قال أرسطو: أعتقد أن الهدف من وراء كل علم وكل تساؤل وكذلك كل نشاط ومواظبة هو قصد الخير. 4- يبذل الناس أقصى ما في استطاعتهم بالمصادر المتوفرة لديهم. هل استرجعت ماضيك وتذكرت شيئا فعلته ثم قلت لنفسك كم كنت أحمق لأنني تصرفت بهذا الشكل؟ كلنا نشعر بالندم والحسرة بشأن القرارات الخاطئة والمؤسفة التي اتخذناها في حق أنفسنا، ولكن إذا فكرت في الأمر قد تجد أن مصادرك ومعارفك كانت كل ما تمتلكه حينذاك، وهي التي جعلتك تتخذ هذه القرارات مهما كانت سيئة. هذا كل ما كنت ملمًا به في هذا الوقت، واليوم أنت تعرف المزيد من الأشياء، وتساعدك خبرتك على اتخاذ قرارات أفضل. مع مرور الأيام سوف تكتسب معرفة وخبرة أوسع وأكمل تجعلك أكثر حكمة وسعادة. والواقع المؤكد كليًا هو أن ما يفعله الناس هو محصلة أو نتيجة لقيمهم ومعتقداتهم وتجاربهم المتراكمة حتى تاريخ ما من أعمارهم، كما أن تلك المعرفة هي أساس سلوكهم. وبدلا من أن تنزل الأحكام على الآخرين، حاول أن تساعدهم على أن يتفهموا بشكل أفضل أوضاعهم وأحوالهم، وقدم لهم تبصرك من أجل معاونتهم على إدراك الموقف بصورة أوضح. بهذا الشكل لن تساعد الآخرين على أن يصبحوا أفضل أفضل ما يمكنهم فحسب، إنما سوف تضع نفسك على الطريق الصحيح لكي تصبح أستاذا في فن الاتصال. 5. لا وجود لأشخاص مقاومين، إنما هناك رجال اتصال مستبدون برأيهم. لا تعني مقاومة الشخص للاتصال أنه قاس وعنيد بصورة مستديمة، لكن ببساطة أنه متصلب تجاه واقعة محددة أو حادثة بالذات. لقد اختلف كل منا مع أناس وحاولنا أن نغير آرائهم، ولكن دون جدوى، وربما لم يتزحزحوا عنها، ولكن ذلك لا يعني أنهم كذلك دائما، ولا يمكن زحزحتهم عن آرائهم وتمكينهم من فهم الرأي الآخر. فحتى لو التقيت بشخص في حالة غرور وتكبر ولم يتزحزح عن رأيه عن آرائه الشخصية، في هذه الحالة تختار للتواصل معه والوصول لتحقيق تفهم للرأي المخالف ما يعرف بمفهوم المشاركة، وفيه تقوم بشرح وجهة نظرك بصراحة، وتسأل الشخص الآخر إذا أدركها وفهمها كما تعنيها أنت، ثم ببساطة أطلب رأيه. هكذا تكون قد ساعدته على الخروج من حالة التكبر والغرور وإبداء مزيد من المرونة والتفتح، وسترى كيف أن مفهوم المشاركة من شأنه مساعدتك على تجاوز مرحلة الغرور والتكبر والتجرؤ على أسلوب الاتصال الإيجابي من منطلق الإيمان الأكيد بالقدرة على إنجازه على الحرص على تحقيقه بالقدرة على إنجازه والحرص على تحقيقه. 6. يكمن معنى الاتصال في الاستجابة التي تحصل عليها. إذا أدليت ببلاغ وجاءت الاستجابة عليه بما لم تكن تنتظره، جرب شيئا مختلفا إلى أن تحصل على الإجابة المرغوبة. بعبارة أخرى، فإن إثارة اهتمام شخص والتقرب منه يجب أن يتناسب مع نوع الاستجابة التي تنتظرها منه. وعلى سبيل المثال، دعنا نتخيل الموقف الحساس الذي قد نجد أنفسنا فيه حينما نرغب في التفاهم مع زوجة قلقة ومضطربة. توقف لحظة، خذ نفسا عميقا وكرر ما قلته، وإنما بصيغة أخرى، فسر ما تقوله وتأكد أن زوجتك فهمت ما تقصده. تذكر أن طريقة تبليغ أفكارك سوف تحدد نوع الاستجابة التي تصلك. واصل المحاولات ونوع طريقة إيصال الفكرة إلى أن تصل إلى تفاهم متبادل. 7. الشخص الأكثر مرونة هو الذي يسيطر على الموقف. ظلت ذبابة تصطدم بنافذة مغلقة مجهدة نفسها بالطيران نحو النافذة دون أن تستطيع الخروج منها، إلى أن هلكت الذبابة من الإجهاد في حين كان بالقرب من النافذة باب مفتوح وكان سبيلها إلى الحرية. هذا السلوك وأمثاله يدل على انعدام المرونة. من ناحية أخرى، فإن الدراسات التي أجريت على الفئران هي بمثابة مثال جيد على المرونة والفعالية. وضع الباحثون فأرا في متاهة، وفي نهايتها وضعوا قطعة من الجبن، فاستعمل الفأر حاسة الشم للتحرك في المتاهة حتى وصل إلى الجبن. وكرر الباحثون هذه التجربة لمدة أسبوع، وفي النهاية قاموا بتغيير مكان الجبن، وكان الفأر يتجه إلى المكان الذي اعتاده للحصول على الجبن، لكن في هذه المرة لم يجد شيئا، وبعد محاولات عديدة باءت بالفشل تأقلم الفأر مع الموقف الجديد، وبدأ يأبي البحث بدلا من التوجه إلى المكان القديم، ونشط في بحثه حتى وفق في النهاية ونال مكافأته. ومع أن لهذين المثالين متغيرات خاصة، إلا أنهما يسلطان الضوء على إمكانية الحصول على نتائج أفضل بإبداء المرونة، كما أنهما يوضحان كيف أن للمرونة أو عدمها تأثير على حدوث نتيجة معينة. وإذا جاز التعبير، يتصرف العديد من الناس كالذبابة، ويعيدون ويكررون أنماط السلوك الفاشلة، ويقولون نفس الشيء، ويفعلون ذات الأشياء، وفي النهاية يسودهم التعب والإجهاد، وأيضا الإحباط. لا تنسى أن تظل مرنا في كل شيء تفعله، حيث إن المرونة هي القوة. 8. لا وجود للفشل، إنما هناك رأيا محددا عن التجربة. إن الناس ميالون إلى الالتفات بأفكارهم إلى الأشياء المؤسفة التي مضت في حياتهم، وتأمل الصعاب والمضايقات التي واجهوها واعتبروها إخفاقا وفشلا، وسرعان ما تظهر مشاعر عدم الملائمة. ففي مجال الأعمال مثلا، يجرب شخص أسلوبا جريئا لزيادة رقم مبيعاته، ثم يحصل فقط على نتائج ضعيفة، فيتجنب أي مخاطرة أو محاولة جديدة في المستقبل. وفي مجال العلاقات الإنسانية، فالمرأة التي تكتشف خيانة زوجها قد تعتقد في النهاية أن جميع الرجال غير أوفياء، ولاحقا قد تتجنب كافة الرجال بدون تفريق ولا تمييز. ولكن عندما تسأل أشخاصا ناجحين أن يدلوا بأسرار نجاحهم، سوف يقصون عليك قصص وحكايات وتحديات وفشل وإخفاق، وسوف يتلون عليك كيف استطاعوا التغلب على جميع هذه التحديات والهزائم والنكسات، وفي النهاية أصبحوا أقوى من أي وقت مضى. النماذج لهو حقا كنز من التجارب القيمة المتوفرة لديك كي تستفيد منها. جون جريندر فعلا على حق حينما قال: الماضي لا يضاهي المستقبل. لا أهمية لعدد المرات التي تكون قد فشلت فيها في الماضي، كل ما يهم هو كيف تستفيد من هذه التجارب. كما يقول الصينيون: يأتي النجاح من القرارات الصائبة، والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم للأمور، والتقدير السليم يأتي من التجارب، والتجارب تأتي من التقدير الخاطئ للأمور. انطلق، خاطر، قيم الأمور، وقم بتهيئة واستخدام تجاربك الماضية ومعرفتك حتى تنجح في المستقبل، لأنه رغم كل شيء لا يوجد فشل، وإنما رأي محدد عن تجربة مضت. 9. لكل تجربة شكلية. إذا غيرت الشكلية غيرت التجربة معها. زارتني امرأة في مكتبي بمونتريال، معلنة بقوة أنها تبغض الصراصير، وقبلها بدقائق كانت قد هربت من منزلها لأن صرصارا خرج زاحفا ببطء من زاوية مطبخها. فسألتها عما كان يخيفها في الصرصار، وبلا تردد قالت لي إنها تكره لونه ومظهره. فركزت على اللون أولا، طالبا منها أن تسمي هذا اللون، فقالت أسمر أو بني قاتم. وبالصدفة كان هذا اللون لون البنطال الذي ترتديه في هذا اليوم. فسألتها: ما هو لون بنطالك؟ بعد ابتلاع عصبيتها أدركت المرأة لون بنطالها وضحكت في الحال. ثم فجأة طلبت منها أن تفكر في شخص كان يضحكها، ولما جاء هذا الشخص على بالها ضحكت من جديد. كان اسم صاحبها مايكل، وأصبح اسم الصرصار مايكل. وحينما جعلتها تتخيل الصرصار وهو يرتدي بنطالها الأسمر اللون، ثم أضفنا آذان أرنب كبير لهذا الصرصار وتخيلناه وهو يغني: تلألئ وبرقي أيتها النجمة الصغيرة. ومنذ ذلك الحين كلما نوهت بكلمة صرصار أخذتها نوبة عنيفة من الضحك. كانت للتجربة والبرنامج في ذهنها تشكيلة معينة، وكانت حالتها تلك خوفا مرضيا. ولما ساعدتها على تغيير هذه التشكيلة تغيرت تجربتها بالكامل وشعرت بالارتياح. قد يحدث لك الشيء ذاته، فحينما تفكر في تجربة سلبية ارجع إلى تشكيلة التجربة، انظر إليها من زاوية مختلفة وسوف تغير التجربة بأكملها. 10. يتم الاتصال الإنساني على مستويين، الواعي واللاواعي. صرح العالم الفرنسي جورج اي ميلر من جامعة هارفارد في الدراسة التي أجراها عام 1956 ميلادية أن العقل الواعي قادر على استيعاب أكثر من 7 + 2 قطعتين من المعلومات في لحظة ما، أي أن سعة العقل الواعي محدودة، أما العقل اللاواعي ففي إمكانه استيعاب ما يزيد عن 2 بليون معلومة في الثانية. وفي الواقع يحتوي العقل اللاواعي على جميع ذكرياتك وبرامجك منذ كنت جنينا في الرحم، أي أن للعقل اللاواعي قدرة استيعاب لا محدودة على الإطلاق. فكيفية برمجتك للاتصال خلال فترة الصبا والشباب لا زال موجودا في عقلك اللاواعي خلال المراحل المتقدمة من العمر. وأيضا ردود فعلك الاعتيادية تجاه الأشياء معينة وتصرفات محددة. باختصار، فإن هذه البرامج الموجودة منذ أمد طويل هي التي تحدد طبيعة سلوكك. والأخبار السارة هي أننا نستطيع تبديل أي برنامج لتمكيننا من التمتع بحياة أسعد، ومن هنا نستطيع ترقية الاتصال بأنفسنا وبالآخرين. ويكمن التحدي في تحديات عقلك الواعي، حيث إنه هو الذي يتولى برمجة عقلك اللاواعي. فالبدء يكون بالتأثير على العقل الواعي، وكذلك على تقديرنا وتقييمنا للأشياء التي نقولها لأنفسنا ولغيرنا، وهو شيء لا مفر منه. ولذا قم بإلغاء ومحو الأحاديث والأفكار السلبية واستبدلها بأخرى إيجابية جديدة. مثلا، إذا اعتقدت أن فلانا شرس وقاس، قم بإلغاء هذه الفكرة فورا، لأن في صميم القلب لا وجود لأي شخص شرير. إن ما يقلقك هو السلوك، وفيه تجد نية إيجابية. ركز على النوايا الإيجابية وأوجد تفسيرا مختلفا للموقف. حينما تتصرف بهذا الأسلوب تقوم بتزويد عقلك الواعي بمعلومات طيبة، ونتيجة لذلك يغذي عقلك الواعي عقلك اللاواعي ببرامج طيبة. وفي النهاية سوف تجد نفسك تمارس اتصالا أفضل من أي وقت مضى. 11. يوجد عند جميع البشر في تاريخهم الماضي كافة المصادر التي يحتاجونها لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم. فكر في موقف مضى حينما كنت تشعر بالثقة في النفس وكنت متحفزا للعمل. على سبيل المثال، حصولك على شهادة أو ترقية متوقعة منذ زمن طويل، أو إتمام صفقة مبيعات ناجحة، أو ولادة أول طفل لك. عش إحدى تلك التجارب من جديد كما لو كانت تحدث الآن. قم برؤيتها وسماعها والشعور بها مرة ثانية، واستفد من القوة التي تمدك بها هذه التجربة. وقبل أي شيء تذكرها: كلما احتجت إلى الشعور بالثقة والتشجيع فعد إلى هذا الزمن الإيجابي وعشه مرة أخرى، وسوف يزودك بالحافز الذي تحتاج إليه في الحاضر والمستقبل. كرر التجربة كلما احتجت إلى ثقة وتشجيع. ليست هناك حظوظ للاستعانة بمصادر الماضي، سواء كانت للاسترخاء أو للحب أو للاتصال الجيد. فإن ماضيكم منجم حافل بالمصادر من شأنها تمكينك من التمتع بحياة أكمل وأفضل. 12. إن الجسم والعقل يؤثر كل منهما على الآخر. إن وجودنا وحركات أجسامنا مرآة لأفكارنا، والعكس صحيح. جرب ما يأتي: فكر في شيء لا تحبه، فكر فيه كما لو كان هنا أمامك الآن أثناء التفكير فيه. لاحظ بدقة تعبيرات وجهك وحركات جسمك، والآن أعمل العكس ذلك. فكر في شيء تحبه كما لو كان هنا أمامك الآن، ومرة أخرى سجل بعناية تعبيرات جسمك. والآن جرب ما يلي: اهبط كتفيك ونكس رأسك وتنفس جيدا وقل: أشعر أنني في حالة رائعة. مع أنك غالبا لا تشعرن بهذا الشعور، جرب شيئا آخر: انهض واستقم، ادفع كتفيك إلى الخلف، ارفع رأسك، تنفس بعمق، قل: إنني في حالة بؤس. أعتقد أن ذلك لن ينجح أيضا. هذا ما نقصده بالتأثير المتبادل للجسم والعقل على بعضهما، كلاهما مرتبط بالآخر داخليا. كلما قابلك تحد، لاحظ بعناية حركات وجهك وجسمك، فإذا واجهك موقف كثير المطالب قل: إلغي، واتخذ الوضعية البدنية الأكثر توافقا وتناسبا مع أفكارك. فوق كل شيء ابتسم وقل لنفسك: أنا قادر على معالجة هذا الموقف، وسوف تكون على الطريق الصحيح للسيطرة الفعلية والكاملة على عقلك. 13. إذا كان شيء ممكنا لشخص ما، فمن الممكن لأي شخص أن يتعلم كيف يعمل الشيء ذاته. قال الإمبراطور الروماني ماركس أورليس: لا تعتقد أن ما هو صعب عليك يعجز أي إنسان عن عمله، ولكن إذا كان شيئا في مستطاع إنسان، فاعتبر هذا الشيء في متناولك أيضا. طبعا هناك قواعد تنطبق في هذه الحالة: يجب أن تكون لديك رغبة قوية في التعلم، يجب أن تباشر التعلم، يجب أن تلزم نفسك بالتعلم تحت أي ظروف. إذا وجدت ضمن معارفك شخصا حكيما واجتماعيا وهادئا يحسن ويتقن الاتصال بالآخرين، فكل ما عليك عمله هو اكتشاف استراتيجيته وتجريبها على نفسك، ثم قم بتطبيقها. استمر في تطبيقها وتعديلها وضبطها إلى أن تصبح طبيعة ثانية لك. 14. أنا مسؤول عن ذهني، لذا فأنا مسؤول عن النتائج التي أصل إليها. من السهل عتاب ولوم الآخرين ونسب مشاكلك ومتاعبك إليهم. حينما تلقي اللوم على الآخرين، تقرر التنازل عن قدرتك واختيار المستوى الأدنى للطاقة والنتائج البديلة. أما إذا قلت لنفسك إنك مسؤول عن حياتك، فلن تلوم أن تنتقد أحدا، ولن تقارن أحدا بنفسك أو بشخص آخر مهما كان. يجب أن تقرر أن تصبح أفضل ما استطعت، وهكذا سوف تمتلئ بالطاقة الإيجابية وتسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لأي تحد يقابلك، وسوف تصبح سيد عقلك وقبطان سفينتك. قال ألكسندر جراهام بيل: الإنسان بصورة عامة غير مدين سوى بالقليل لما ولد به، فالإنسان هو محصلة ما يعمله لنفسه. والآن أمامك صورة جلية واضحة عن مؤسسة البرمجة اللغوية العصبية. ابدأ اليوم، اقرأ الافتراضات المسبقة يوميا وقم بتطبيقها. أنا أضمن لك لو فعلت ذلك أنك سوف ترى حياتك ترتقي، وسوف تقترب من درجة أستاذ في فن الاتصال.